أتى في حديث صحيح ولكن هذه اللي أتى في حديث طويل ضعيف هل تصح حديثهم؟
هذه لا تختلف. هذا الحديث هو الحديث، شوف كيف؟ يعني تلاحظ الحديث هو الحديث.
نعم.
فهناك قدر مشترك، يعني المتابعة بين الرواة في الأسانيد تختلف عن المتون. فلو جاءنا على سبيل المثال حديث لأبي هريرة طويل وفيه جزئية، وجاءنا حديث آخر عن ابن عمر أيضا طويل وفيه جزئية، هذه الجزئية وهذه الجزئية عند أبي هريرة عند ابن عمر متحدة. لكن في حديث أبي هريرة ألفاظ لم ترد في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر ألفاظ لم ترد في حديث أبي هريرة، ما نقول إننا نقوي الحديثين؟
لا، مش الحديثين، الجملة.
ما نقوي الجملة، ما نقوي هذه الجملة بالروايتين، لأن أصل الحديث لم يثبت، فهذا التلفيق ما يصلح في هذه الحال. وإن كان بعض أهل العلم نعم مثل الشيخ، لكن ما هذا لا يصلح. طيب شغال
نعم شيخ، كيف راح يكون الآن الأسئلة كثيرة؟
نجعل نقرأ قليلا
طيب.
ونعلق بعدين نأتي على إن شاء الله.
نحن من 7 إلى 7:30
إن شاء الله ما نطول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب الحث عليها والتشديد في تركها، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن نهرا بباب أحدكم فيغتسل منه كل يوم 5 مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، أخرجه وأخرجه مالك في الموطأ والنسائي.
نكتفي بحديث هذه لأن يبنى الكلام طويل عن حديث الصلاة. طيب نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب كما نلاحظ من العنوان الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى جمع أشياء تتعلق في فضل الصلاة والحث عليها والتشديد في تركها، وفيه إشارة أيضا إلى صلاة الجماعة، والظاهر أن التوبيخ في صلاة الجماعة سيأتي على حدة، لكن لأنه مندرج هنا في فضل الصلاة عموما. الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما نلاحظ مخرج في الصحيحين، في يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم فيغتسل منه كل يوم 5 مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. في بعض الطرق شيء من الاختلاف في الألفاظ، مثل الرواية المشهورة وهي عند مسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، بدل بها. هنا في الدرن، الدرن كما هو واضح من السياق أنه الوسخ، وهو يطلق أيضا على الحب الصغار التي تكون في بعض الأجساد، وهي هذه البثور التي تكون في بعض الأجساد. ربما تكون هذه البثور في بعض الأحيان نتيجة الوسخ، يعني إذا أبطأ الإنسان من استخدام الماء والمنظفات فإنه يمكن أن تخرج فيه هذه الحبوب. لكن هذه اللفظة أو هذا المعنى وهو كون الدرن يطلق على الحبوب سيفيدنا في الكلام على موضوع الخطايا كما سنرى إن شاء الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب للصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المثل الذي هو من واقع حياتهم وقريب إلى المعقول. فلو أن إنسانا في اليوم الواحد يغتسل 5 مرات بلا شك أنه لن يبقى على جسده من الوسخ شيء، فمجرد ما يعلق به وسخ يكون الاغتسال الآخر جاء فأزال ذلك الوسخ وهلم جرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب الصلاة ورغب فيها وحث عليها بضرب هذا المثال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك أجابوه بهذا الجواب: لا يبقى من درنه شيء أو لا يبقي من درنه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا أو بها الخطايا. هذا هو بيت القصيد وهو تكفير السيئات المذكور في هذا الحديث، وهنا فيه شيء من المناقشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعل الصلوات مكفرات للخطايا، وهذا كما هو ظاهر يشمل ماذا؟ يشمل الكبائر أيضا، ويشمل الإصرار أيضا على الصغائر. فيه مناقشة في هذا الموضوع استفدناها من نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض أهل العلم. فكما هو كما قلنا أن ظاهر الحديث يفيد أن الحديث يشمل الكبائر والصغائر على حد سواء، لكن قال بعض أهل العلم وفيما ذكر أنه ابن بطال رحمه الله تعالى إن المراد الصغائر خاصة. ما السبب؟ قال: لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات. إذن نعرف لماذا ركزنا على تعريف الدرن أنه الوسخ أو الحبوب التي تخرج في بعض الأجساد. فنلاحظ أن ابن بطال هنا ذهب إلى تعريف الدرن أو عرف الدرن بأنه هو ماذا؟ الحبوب. يعني انصرف عن جعل معنى الدرن الوسخ وعرفه بأنه الحبوب، ولذلك قال المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن. طيب، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات. لذلك يعني هذا مبني كما هو ظاهر على أن المراد بالدرن في هذا الحديث إنما هو الحب، لكن الظاهر أن المراد بالدرن الوسخ لأنه هو الذي يناسب الاغتسال. طبيعة الحال الاغتسال لا يزيل البثور والحبوب التي على الجسم، وإنما الذي يزول هو الوسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التشبيه منوطا بأي شيء؟ بالاغتسال. فهذا قرينة أو هذه قرينة تدل على أن المراد الوسخ وليس المراد الحبوب. الحافظ أورد هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري وفيها التصريح بهذا المعنى، فقال: وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك، وهو فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن رجلا كان له معمل وبين منزله أو معتمل وبين منزله ومعتمله 5 أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله يعني مكان عمله، هذا المقصود، عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه، إلى آخر الحديث، يعني مشابه في نهايته لهذا: ليبقى من درنه شيء أو لا يبقى من درنه شيء، وهكذا. فحديث أبي سعيد الخدري هذا صريح بأن المراد به الوسخ وليس الحبوب. لذلك يقول القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات 5 تستقل بتكفير جميع الذنوب. طيب هنا فيه إشكال، فالحديث عند مسلم في صحيحه وهو من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيد ذلك فقال الصلوات الخمس كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر. فإذا حديث أبي هريرة مطلق، وحديث الحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين مطلق، والذي عند مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه مقيد لذلك الإطلاق. فليس المراد تكفير جميع الذنوب، وإنما المراد تكفير الصغائر. وأما مع وجود الكبائر فالأمر مشكل. هنا يتجه إشكال آخر، وهو أن فيه نص في كتاب الله جل وعلا على تكفير الصغائر، فإذا كان الحديث يتكلم أيضا عن الصغائر وليس عن الكبائر فليس التكفير منوطا بالصلاة، وإنما منوط باجتناب الكبائر عموما. تذكرون الآية ما هي؟ إن تجتنبوا كبائر ما لا الأول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا قيد وشرط، إذا تحقق حصل التكفير لهذه الخطايا وهو اجتناب الكبائر. فكيف إذن يمكن أن يكون معنى هذا الحديث بناء على وجود هذه الآية؟ هذا بلا شك أنه أشكل. فالحافظ ابن حجر نقل عن شيخه البلقيني محاولة توجيه لهذا الإشكال، لأن الذي أبدأ هذا الإشكال هو ابن بزيزة في شرح الأحكام، فهو الذي أبدأ هذا الإشكال. فالحافظ ابن حجر نقل عن شيخه البلقيني قال إن السؤال غير وارد. لماذا؟ قال لأن مراد الله إن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحال من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. يعني إذا كان الإنسان لم يقع في كبيرة مطلقا حتى وإن تاب منها لم يقع في كبيرة أبدا، فإن هذا هو الذي تنطبق عليه الآية. هذا محاولة من البلقيني للجمع بين الآية وبين الحديث. طيب بناء على كلام البلقيني، من وقع في كبيرة ثم تاب هل يحصل له هذا الذي وعد الله جل وعلا في الآية؟ أي ما يحصل له هذا. هذا طبعا على كلام البلقيني. فهذا وجه الجمع في من وجهة نظر البلقيني. لكن الحافظ ابن حجر يعني ذهب إلى يعني توجيه آخر. فنحن نعرف بأن الذي يرتكب أو الإنسان مع الكبائر بعض الأحوال، منها أن لا يرتكب كبيرة ولا صغيرة، أو مع الذنوب عموما أن لا يرتكب ذنبا لا كبيرا ولا صغيرا طيلة حياته، فهذا أمره واضح وبين لا إشكال فيه. وهذا فقط من حيث التصور الذهني، أما من حيث الواقع فمن الذي يوجد بهذه الصفة؟ طيب الحالة الثانية أن يقع في الكبائر في الصغائر دون الكبائر، ولكنه مع ذلك أيضا غير مصر على الصغائر، فيقع في الصغائر لا يصر عليها، فهذا التكفير في حقه ظاهر وبين سواء في الآية أو في الحديث، لأن كليهما ينطبقان عليه. الحالة الثالثة أن يقع في الصغائر دون الكبائر لكن صغائر مع إصرار، فهذا أمره مشكل، لأن الإصرار على الصغيرة أي يحولها إلى كبيرة، فهذا أمره مشكل. الرابع أن يقع في كبيرة واحدة مع صغائر، والخامس أن يقع في عدة كبائر مع الصغائر. فهذه هي الأحوال الخمسة التي يمكن أن يتجه لها الكلام في مثل هذه الحال. فالحافظ يقول رحمه الله إنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، بمعنى أن من لم يأتي بالصلوات الخمس فقد وقع في كبيرة، فبالتالي لا تشمله الآية. فإذا لا تعارض بين الآية والحديث، لأنه إذا جاء بالصلوات الخمس فإنه حصل له مثل هذا التكفير، وانطبقت في حقه الآية لأنه لم يرتكب كبيرة. لكن لو ترك الصلوات الخمس هل يمكن أن تنطبق في حقه الآية؟ ما تنطبق في حقه. قد يشكل علينا مثل هذا المعنى، لكن لعلي أوضحه بلون آخر، وهو لم يذكره الحافظ ابن حجر وإنما قلته اجتهادا من عندي، وهو أنه يمكن في حالة من الحالات أن تنطبق الآية ولا ينطبق الحديث. هل يمكن نتصور هذا؟ فكروا، يعني يمكن تنطبق الآية ولا ينطبق الحديث؟ ها؟ لا، خلونا في الصغائر. نحن متفقين الآن على أنه لابد من اجتناب الكبائر سواء في الآية أو في الحديث، لأن الحديث مقيد يعني بألفاظه الأخرى، لكن مع اجتناب الكبائر، على أساس نقول إن الآية يمكن أن تحمل على حالة غير الحالات التي تحدث عنها الحديث، فلا إشكال. لا، إن الاغتسال لا، نحن نريد الآن فيما يتعلق بارتكاب المعاصي والذنوب الصغائر. طيب، ألا نتصور أن إنسانا صلى الفجر أو العشاء ثم وقع في ذنوب قبل أن تأتي الصلاة الأخرى التي تكفر ما قبلها، ثم قبضه الله قبل أن تأتي الصلاة الأخرى، يكون عليه ذنوب ما كفرت الصلاة ولا لا؟ تكون عليه ذنوب ما كفرت الصلاة. هذه الذنوب ما الذي يكفرها؟ اجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبناء على هذا التوجيه لا إشكال، بالإضافة للكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر وإن كان تصوره يعني يمكن فيه شيء من الصعوبة، وهو أن لا يتم اجتناب أصلا الكبائر إلا بفعل الصلوات. فإذا فعل الصلوات حصل له هذا الخير وحصل له الخير الآخر أيضا.
هل الإصرار هو أن يأتي بالصغائر دون أن يتوب منها زي عقوبة الإصرار؟
هي مسألة الإصرار في الحقيقة هذه مشكلة، ومشكلة عند أهل العلم كله. يعني هل تتحول الصغيرة إلى كبيرة فعلا وتعامل معاملة الكبيرة، بمعنى أنه لا تكفر عنه الذنوب في مثل هذه الحال؟ والله هذا مشكلة، إن هذا قل ما يسلم منه أحد. لكن نقول فضل الله واسع، ولعل المراد أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة من حيث عظم الذنب، لكن لا يعني هذا أنها تحولت إلى كبيرة في منع تكفير الذنوب، أو أن الإنسان يعني في الدار الآخرة لابد أن ينال جزاءه منها إلا بأحد الأمور التي تكفر عنه أيضا الكبائر لكنه متهدد ومتوعد بها. أقول لعل إن شاء الله تعالى أن هذا ليس كذلك. هذا فيه دخول الجنة لكن ليس فيه أنه لن يدخل النار، يدخل النار ما شاء الله حتى يطهر من الذنوب، كم الله أعلم، فهو سيدخل الجنة. يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ولم يأتي بناقض وإن فعل الكبائر هو من أهل التوحيد وسيدخل الجنة، لكن قد يكون بعد أن يلبث في النار أحقابه، نسأل الله العافية.
يعني كان الدرس الماضي بس انا ما حضرتوش، هل يدخل في ذلك من قال لا اله الا الله وترك الصلاه او ترك بعض الصلوات؟
ايه احنا تكلمنا بلا شك عن تكلمنا عن موضوع تارك الصلاه وبينا ان الصواب فيه انه يكفر، وهذا هو الراجح. ومن اقوى المرجحات في هذا انه اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقلنا ان هناك عددا جما من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم اطلاق الكفر عليه وعدم اعتباره مسلما، بالاضافه للنصوص من الكتاب والسنه، ولكن نصوص السنه اكثر صراحه من نصوص الكتاب. وجعلنا الحجه الاقوى فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم لهذه النصوص، وانه لم يرد بينهم اي اختلاف في هذا، يعني صحابي ولو صغير اطلق عليه اسم صحابي وان كان يعني لم يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام شيئا، لم يرد عن احد من الصحابه انه قال ان تارك الصلاه يكفر، واما الذين قالوا انه يكفر فعدد جمع. وهذه اكثر حجه.
معنى الترك، هل ترك بالكليه ولا ترك عده صلوات؟
مفهوم الترك هذه مساله اخرى، يعني الخلاف فيها اقل. يعني نحن اذا قلنا ان هناك انسانا يصدق عليه انه تارك للصلوات، بمعنى ان الغالب على احواله انه يترك الصلاه لا يصلي، فالخلاف جاري في هذا، يعني هو ما تركها جحودا وانما تركها تهاونا وكسلا فقط. فالقول الذي حكي عن جماهير الفقهاء انه لا يكفر من هذه حاله، ولا يكفر الا اذا كان جاحدا او معاندا او مستكبرا عن ذايا، فهذا هو الذي يكفر. اما ان يكون مقرا بوجوبها وغير معاند ولكن يتركها تهاونا وكسلا، فهذا الذي جرى فيها الخلاف. طيب الحديث خلوا بس الأسئلة في الأخير عشان نخلص من هذا ونأتي على باقي الأسئلة. اللي عند السؤال قيدوا الأسئلة عشان ما تنسونها. الحديث الثاني عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. أخرجاه يعني البخاري ومسلما، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ والنسائي. جاء في بعض الفاظ هذا الحديث بدل فيحسن فيسبغ، وعروة بن الزبير فسر الإسباغ بالوضوء ثلاثا، يعني إذا كان يتوضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا فيكون الرجل في هذه الحال مسبغا للوضوء ومحسنا للوضوء وهكذا. حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا ورد عنه بألفاظ متعددة، من جملتها هذا اللفظ الذي معنا لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة أي المفروضة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. واضح من هذا السياق أن المقصود بالصلاة صلاة الفريضة. في بعض ألفاظه أن الذي يصلي يكون جاء إلى المسجد، عمد إلى المسجد ثم صلى، يعني ربط ذلك بصلاة الجماعة. وفي رواية أخرى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه بطبعة الحال هنا ما قيد بحديث النفس، لا يحدث فيها نفسه. في رواية أخرى أن من توضأ فأحسن الوضوء وتشهد ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفرت له خطاياه. ما الفرق الآن بين هذه الرواية وبين تلك الرواية؟
هذه فريضة
وهذه نافلة، والفريضة بلا شك أنها أعظم من النافلة. فالنافلة هناك ركعتين، والفريضة هنا قد تكون أربع ركعات، وقد يصاحبها أيضا مشي إلى المسجد وهو بعيد، وربما كان في شدة البرد، أو ربما كان يلحقه تعب كأن يكون مريضا أو كبيرا في السن أو نحو ذلك. فهل الآن يستوي هذا وذاك؟ ما يستويان. طيب الفضل واحد، بل في ذلك الحديث الذي في الركعتين فقط وهما نافلة كأن الأجر أكثر. هنا يقول ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وذاك غفر له ما تقدم من ذنبه.
جاء في بسط الإمام أحمد هذا الحديث رضي الله عن العبد يرمي ذنبا ثم توضأ فيصلي ركعتين إلا غفر له، مقصود هذا الذنب ولا عموما؟ هل جاء في بسط أحمد مقيد بهذا اللفظ؟
يعني مسألة تكفير الذنب الواحد هذا أمر أول، لكن ما تقدم من الذنوب كله. أي أنا أشرت لكم لكن ما أدري ما فطنتم، يعني في الرواية الأخرى وأظنها من نعم من رواية حمران عن عثمان أن ذلك مربوط بحديث النفس لا يحدث فيه ما نفسه، وهذا أمر شديد. من الذي يستطيع أن يصلي ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه؟ فلو أن إنسانا فعل هذا الفعل لحصل له ذلك الثواب العظيم، لكن بما أن هذا من الصعب نواله ففضل الله واسع، جاء هذا الحديث الذي هو أخف من ذلك. لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، بمعنى أنه إذا واظب على الصلوات الخمس بإذن الله يكون قد حاز تكفير الذنوب كلها. طبيعة الحال هذا أيضا مربوط بماذا؟ باجتناب الكبائر، يعني إطلاقه مقيد باجتناب الكبائر. كذلك أيضا هو مرتبط كما قلت بصلاة الجماعة، بل والصلاة التي هي صلاة الفريضة وليس المقصود صلاة النافلة، يعني صلاة النافلة لا تحقق مثل هذا الأجر إلا إذا قيد ذلك بحديث باجتناب حديث النفس.
يعني شيخ يفهم من أن صلاة الجماعة تقبل ولها الأجر سواء حتى الواحد حدث بها نفسه أو انشغل بها أنها مقبولة لأنه في جماعة؟
هو بلا شك أنها إن شاء الله تعالى مقبولة، لكن تكون ناقصة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل يصلي لا يكتب له من صلاته إلا نصفها ربعها خمسها سلسة وهكذا، فبقدر ما يعقل المرء من صلاته يطول الأجر وثواب
ذلك. مترتب عليها هذا سواء يعني كان في
إن شاء الله إن شاء الله، لأن الحديث ما اشترط عدم حديث النفس. طيب نكتفي بهذا على أساس نتيح فرصة للأسئلة التي كانت عبر الموقع. شيء جاهز ولا ناخذ؟
جاهز جاهز، ما في وقت يعني الأوصى. بسم الله الرحمن الرحيم. في شرح الشيخ سعد لنخبة الفكر في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في باب المتواتر، استفاض الشيخ في شروط المتواتر وعند شرط أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ساق الشيخ حفظه الله اعتراضا بأن ذلك قد يتوافر في حديث من طريقين فقط لو استحال لقياهم، ففهم بعضنا أن القصد هو أن المتواتر في حد الكثرة يبدأ من اثنين، وفهم البعض الآخر أن هذا المقصود به أن الشيخ لا يشترط الكثرة. السؤال بصيغة أخرى، هل الشيخ يرى أن بعض الأحاديث التي من طريقين تفيد العلم القطعي الثبوت، أم أن الأحاديث قد تصل إلى التواتر بدون اشتراط حد للكثرة؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا في شرحي أوضحت هذا المعنى وأجبت على هذا السؤال، فقلت التواتر يبدأ من رواية الاثنين فصاعدا، وأكدت ذلك بالدلائل اللغوية والشرعية والعقلية أيضا، فقلت إنه في اللغة التواتر معناه ماذا؟ التتابع، تواتر المطر أي تتابع نزوله، والتتابع يبدأ من متابعة إنسان لآخر، فهذا من حيث اللغة يصدق عليه أنه تواتر، ولا أظن لغويا يخالف في هذا. هذا أولا. ثانيا من الناحية الشرعية نلاحظ أن الله جل وعلا جعل الأحكام الكبار مرتبطة بشهادة شاهدين فقط، ولم يشترط أكثر من ذلك. فقال سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقال سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا أمر مستقر ومعروف وليس هناك شيء غير هذا اللهم إلا مسألة الزنا، وهذا مستثنى من القاعدة لصعوبة إثباته. ولذلك بالرغم من هذا الشرط وهو أنه يعني أتيح لأربعة يشهدون بهذا، لم يعرف على ما مر التاريخ أن حدا طبق بشهادة الشهود لصعوبة إثباته. فإثبات الزنا بمرأة من الإنسان هذا يصعب إثباته، فهذه حالة مستثنى. وأما بقية الأحكام الشرعية فكلها مرتبطة بشهادة شاهدين، حتى قطع أعناق الرجال لو شهد اثنان على أن فلانا هو الذي قتل فلانا قطع عنقه. فيا سبحان الله، الرب جل وعلا يجعل الدماء سهلة ومباحة إلى هذا الحد بخبر ظني، هذا لا يمكن ولا يتصور. فهذا حكم من الله جل وعلا، بل الذين يشددون في قبول أخبار الآحاد هم بالدرجة الأولى يشككون في النبوة، لأن الأنبياء أحد. وما علمنا أن أمة من الأمم قالت لنبي من الأنبياء إنك واحد والواحد لا تقوم به حجة. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعرفون مثل هذه الترهات. يعني هذا ينافي الفطر السليمة، وأكدت هذا بالواقع ونقلت عن ابن حزم قولا رائعا جدا. فابن حزم رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام يقول إنه يستحيل أن تأتي باثنين وتحبس كل واحد منهما في غرفة مجاورة للآخر، اثنين فقط فضلا عن ما هو أكثر من هذا، وتطلب منهما اختلاق خبر فيختلقان خبرا لا يكون هناك تناقض بين أحدهما مع الآخر، هذا يستحيل إطلاقا إلا أن يكون قد ماذا؟ قد اتفق وتواطأ قبل ذلك. لكن لو جئت باثنين لا يعرف أحدهما الآخر وجعلت هذا في غرفة وهذا في غرفة وقلت تعال يا أخي أنا أريدك أن تحدثني عن المكان الفلاني، عن استراليا مثلا وهما ما رأيها أو رأيها أيضا، لا يمكن أن يحدث بحديث متفق إلا أن يكون صادرا وفق الشروط التي ذكرت، يعني يؤيدها الحس إما بطريق النقل السمعي أو بطريق الرؤية والمشاهدة أو بطريق الذوق وهكذا. فالواقع يثبت أن الاثنين يمكن أيضا أن يصدقا ولا يشك في خبرهما أبدا. لا نتصور أن اثنين جاء بخبر قد اتفق عليه من جميع الوجوه ثم بعد ذلك نشك في خبرهما. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
Oh, no.
إذن يمكن أن تحيل العادة تواطؤ اثنين على الكذب. العادة تحيل تواطؤ اثنين على الكذب مثل ما قلنا في المثال الذي ضربه ابن حزم. بالتالي يعني ماذا يقصد ابن حزم؟ يقصد نقض ذلك الأصل الذي أصله هو أنه لابد أن يتوفر العدد الذي اشترطه. طيب هنا نأتي لقضية العدد. طبعا هم اشترطوا أن العدد أن يكون كثيرا فتناقضوا فيما بينهم تناقضا لا أعلم في الدنيا شيئا أكثر تناقضا منه. منهم من قال بلا حصر، يعني متى ما قلت هذا الخبر رواه مليار يقول لك لا ليس بمتواتر. ليه؟ قال لأنك حصرت. متى ما حصرت خلاص يخرج عن حد التواتر. أي عقل سليم يقبل مثل هذا؟ يقول منهم ما يستطيع يقول بلا حصر، يعني متى ما حصرت هنا خرج عن حد التواتر. طيب هذا شيء. شيء آخر بعضهم قال لابد أن يكونوا بعدة أصحاب بدر، يعني 314 رجلا. بعضهم قال 70. كل منهم يتمسك في أو يتشبث مثل خيط الحنكبوت. ما الرابط بين أهل بدر والمتواتر؟ سبحان الله، أي دليل يدل على أن هناك علاقة بين أهل بدر والتواتر؟ منهم من قال بل قال الله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا، فنحن نقول العدد 70. وهذا اختيار موسى هؤلاء 70 بناء عليه لا يحصل التواتر إلا بالسبعين. أين الدليل على هذا؟ منهم من قال لا بل 40 لأنهم العدد الذي تقام به صلاة الجمعة، فما يا لله العجب. الحديث ضعيف، فكيف أثبتتم بحديث ضعيف مسألة كبيرة من كبار المذا أو قاعدة تنطلقون منها؟ منهم من قال 12 أخذ من قول الله جل وعلا وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وهذا مثل ما قلنا في 70. أين الرابط بين هذا وذاك؟ السيوطي تنزل وقال لا يكتفى بـ10. حتى الـ10 أين الدليل على ذلك؟ فالشاهد أنه إن كان مقصودهم إحالة العادة التواطؤ على الكذب فالعادة تحيل باثنين كما قال ابن حزم. يستحيل احصر اثنين هذا في غرفة وهذا في غرفة وأتحداك أن تجعلهما يتواطئان على خبر واحد من جميع وجوه، لا يمكن إطلاقا. يستحيل في بدائع العقول، لا يتقبل عقل مثل هذا الخبر إطلاقا. وأما الأدلة الشرعية الباقية فهي كثيرة التي في إثبات الاثنين، وهذه يعني أسهب فيها وأخشى يأخذ علينا الوقت ولا نجيب
أسئلة من أمس يا محضرة. طيب شيخ السؤال الثاني
بس عشان نجيبهم، أنا أجيبكم إن شاء الله على الفراغ بس نجيبهم إن شاء الله. طيب
السؤال الثاني شيخ، ما الضابط في معرفة أن الإجماع اليقين في مسألة معينة منعقد، وخاصة إذا اختلف مثلا عالمين فذين في الأمر فنقل بعضهم انعقاد الإجماع ونفى الثاني ذلك، فما موقفنا إذن؟ وكلا العالمين تطمئن لهم النفس ولأقوالهم ولهما أدلة في الموضوع.
طيب. نقول يا أخي الكريم السائل، هذا ليس في هذه القضية قضية الإجماع فقط، وإنما في كل المسائل التي يحصل فيها خلاف. نحن نحتاج حقيقة كجواب على هذا السؤال إلى أن نضع قاعدة في موقفنا من اختلاف العلماء. ما موقفنا في هذه الحال؟ هذا سؤال مهم ويحتاج إلى جواب مطمئن. إذا كان فيه أسئلة أخرى تريدون نجيب عليها، لأن الجواب هذا بيأخذ الباب في الوقت.
طيب
نجيب عنها ونترك لوقت آخر كما تحبون.
نتركه لوقت آخر.
طيب إذا نترك الجواب يا أخي السائل، معليش إن شاء الله أجيبك في وقت آخر إن شاء الله يكون فيه متسع. هل
ممكن الخميس؟
لا بعد العشاء اليوم ممكن؟ ما ممكن. طيب يوم الخميس؟
درس عندي.
يوم الخميس؟
نعم إن شاء الله.
خلاص الأخ السائل جزاك الله خيرا، لو يوم الخميس إن شاء الله تعالى بعد العشاء بعد الدرس نتيح الفرصة إن شاء الله تعالى للإجابة على هذا السؤال، لأن الحقيقة يحتاج إلى وقت وهو سؤال مهم جدا، يعني نحن نحتاجه الآن في هذا العصر بسبب كثرة الاختلاف بل بسبب المتاجرة بقضايا الخلاف. والله المستعان.
جزاك الله خير.
يعني يرفع صدرك عندي من بحث الخلاف تجيب حضرتك تقرأه.
جزاك الله خير.
مع الخلاف وما عندك وقت بتقرأه مش بالأدلة الله يبارك.
طيب ماشي.
السؤال الثالث شيخ، الآن الأسئلة عن أكثر يعني فقهية.
طيب.
هل يصح التأمين على الدعاء المسجل؟
هل يصح التأمين على الدعاء المسجل؟ نعم يصح التأمين بإذن الله.
السؤال الرابع شيخ، وقد أجبت عن حلق اللحية بالنسبة للمهن كالجهاز العسكري أمس تم الإجابة، هل يجوز للمرأة ارتداء النقاب دون موافقة الزوج؟
ليس يجوز بل يجب عليها، يجب عليها أن ترتدي النقاب حتى لو لم يوافق الزوج.
طيب.
لأنه ما السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالزوج يأمرها بمعصية ولا يطع في مثل هذه الحال.
السؤال الخامس شيخ، ما حكم من كان عليه فدية
نعم.
حيث أنه لم يرجم بسبب الإرهاق الشديد جدا ونام ولم يستيقظ ومرت سنتين ولم يفدي بعد، فهل عليه شيء بسبب التأخير؟
يستغفر ويفدي، يستغفر ويفدي نعم عليه شيء إلا إذا كان عاجزا، لكن لو كان عاجزا كان يستطيع أن يصوم بدل ذلك، يعني كان بإمكانه أن يصوم 10 أيام بدلا من الذبيحة التي يذبحها.
سؤال شيخ، إذا دخل مسافر إلى المسجد ووجد الإمام في الركعة الثالثة فصلى معه الثالثة والرابعة، فهل إذا سلم الإمام يسلم معه حيث أنه صلى الركعتين التي في حق المسافر أم أنه يتم؟
لا بل يجب عليه الإتمام. من صلى إذا صلى مسافر خلف إمام مقيم فإنه يجب عليه أن يقتدي بذلك الإمام اقتداء تاما، بما في ذلك الصلاة الرباعية يصليها رباعية حتى ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة، بل حتى لو لم يدرك إلا التشهد، لو جاء وهم في التشهد ودخل مع الإمام خلاص ارتبط بالإمام فوجب عليه أن يقتدي بإمامه.
لكن لو ثلاثية في حق الإمام رباعية في حقه هو، يعني أنا أصلي العشاء قصرا خلف إمام يصلي المغرب،
لا يجوز أن تختلف على الإمام أبدا لا بزيادة ولا نقص.
لا أنا أصلي هو يصلي المغرب هو يصلي العشاء
هو يصلي المغرب الإمام يصلي المغرب
نعم
أيوة.
أنا مسافر دخلت صليت العشاء صليت المغرب أنا وصليت العشاء
إيه لكن عشاء. لكن كم ستصلي معه؟
أنا أدركته في الركعة الثالثة أو الرابعة أول أو ثانية.
هنا لا يجوز
تتم العشاء أربعة،
لابد تتم أربعة نعم.
أحسن الله عليك. سؤال، السلام عليكم، كيف تتصرف المرأة التي يدخل زوجها بالتشيع مع أنه كان سني ولديها منه أولاد وكلهم ما شاء الله كبار 4 3 أولاد وبنات وبنت، أصغر أبنائها 18 سنة وهو له تقريبا 5 إلى 6 أو 6 سنوات من انتقاله لمذهب الشيعة والالتحاق بهم، نسأل الله العفو والعافية وبارك الله فيكم.
أختي الكريمة السائلة، نسأل الله جل وعلا أن يفرج همك ويعينك على هذه المصيبة. مثل هذا الرجل الذي تحول من مذهب أهل السنة إلى الرافضة، فهو بانتقاله لمذهب الرافضة سيقع في الكفريات المخرجة من الملة، فلا يجوز لك البقاء معه. لكن دعينا نفترض أنه لا يقع في شيء من الكفريات وإنما يقع في بعض البدع، ما هي الأشياء المكفرة؟ الأشياء المكفرة مثل دعاء الأموات من دون الله، دعوة أن في القرآن نقصا، سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رفع أئمة أهل البيت فوق مكانتهم كدعوة أنهم خلقوا السماوات والأرض أو أنهم يتصرفون في الكون، إلى غير ذلك من معتقدات الرافضة. إذا كان عنده بعض هذه الأشياء المكفرة، وأنا لا أظن شيعيا ينفك منها ولكن أقول هذا من باب الافتراض، فإن كان عنده شيء من هذه الأمور المكفرة فلا يجوز لك البقاء معه، وانتبهي لنفسك لأن أي شيء يحصل بينك وبينه فإنه زنا، فلا يجوز لك البقاء معه. قد تقولين ماذا أصنع بالأولاد وأنا ليس لي من يعولني ونحو ذلك، أقول أولا بالنسبة للأولاد في الغالب أن الأولاد يتعاطفون مع أمهم، فتنحازين أنت وإياهم وتعتزلين هذا الأب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو أنه رضي ببقائكم مثلا في البيت وبالنفقة عليكم دون أن يحصل اتصال بينك وبينه فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن لا يبقى زوجا لك، وإنما تبقي مع أولادك. لا ترثينه ولا يرثك، لأنه ليس منك بسبيل.
بارك الله فيك. بالنسبة للبس النقاب دون إذن الأب نفس الشيء؟
نفس الشيء، أن هذه الأمور الواجبة لا يستأذن فيها أحد.
طيب. شيخ، ما هي شروط الكافر الحربي؟
شروط الكافر الحربي أن يكون محاربا، يعني إذا كان كافرا ومحاربا لنا فهذا هو الذي لا أمان له عندنا.
بارك الله فيك شيخ.
معين وشيخ اللي بيدفع الضرائب
طيب شيخ، لو السؤالين يوضحوا الأخوة السائل، بالنسبة لسؤال التي تعرض جسمها على الإنترنت أو تكسب المال الحرام فهو غير واضح، يعني كلمات غير واضحة، وسؤال الأخ الذي يسأل عن قراءة القرآن قبل استغراق في النوم كذلك غير واضح يا شيخ، لو يعيدوه إن شاء الله السائل ويوم
طيب
الخميس.
الأخوة اللي سألوا والأسئلة هذه التي أشير إليها يعني يوضحون الأسئلة أحسن حتى يمكن الجواب عليها إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخ.
بارك الله
فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.